يوم السادة نقبل أيديكم. الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مطالبها الواردة في الاتفاق النووي. السيد نصر الله يؤكد أنه إذا منع لبنان من استخراج حقوقه فلن يستطيع أحد بيع النفط والغاز. مصادر الاحتلال تعلن أن تل أبيب ستحاول خلال جولة بايدن التوصل لصفقات سلاح مع السعودية ودول خليجية أخرى. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس إبراهيم رئيسي بأن طهران لن تتراجع عن مطالبها المحقة الواردة في الاتفاق النووي، وقال رئيسي أن طهران مارست نهجا عقلانيا ولم تقدم في المفاوضات أي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، مطالبا واشنطن بالتحلي بنظرة واقعية بدلا من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى. أضاف رئيسي أن زيارة المسؤولين الأمريكيين للمنطقة لن توفر الأمن للكيان الإسرائيلي، لافتا إلى أن طهران ترصد تطورات المنطقة بدقة وسترد بحزم على أدنى تحرك يطال وحدات الأراضي الإيرانية. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له حول آخر التطورات السياسية أن من جملة إنجازات حرب تموز إسقاط مشروع غرب آسيا. وبشأن الحدود المائية اللبنانية وقضية استخراج النفط والغاز، شدد السيد حسن نصر الله على أن المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز واستخراجهما، مضيفا إذا أرادوا لهذا البلد أن يمنع من استخراج حقوقه لاستنقاذ نفسه فلن يستطيع أحد أن يستخرج النفط أو أن يبيع النفط والغاز. دعا الحراك الشبابي الفلسطيني إلى المشاركة في التظاهرة التي ستخرج اليوم بمدينة رام الله احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. وأوضح الحراك أن هذه الفعالية تأتي للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية. وتتواصل التحذيرات من مخطط أمريكي صهيوني يسعى إلى بناء مجمع دبلوماسي للسفارة الأمريكية على أملاك فلسطينية في القدس المحتلة تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. من جهتها دعت الفصائل الفلسطينية الشعوب العربية لرفض زيارة بايدن للمنطقة، حيث اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد خريس أن هذه الزيارة غير مرحب بها، داعيا كل الجماهير العربية والإسلامية للتظاهر في الشوارع وإغلاق الطرق أمام موكب بايدن الذي وصفه بالمجرم. المزيد في التقرير التالي.
حطت أقدامه على أرض فلسطين المحتلة، فثارت مشاعر الفلسطينيين غضباً، لا سيما وأنه يحمل بين يديه أجندة تحالف جديد لتصفية قضيتهم ومقاومتهم. ولهذا دعت الفصائل الفلسطينية الشعوب العربية لرفض هذه الزيارة الأمريكية.
هذه الزيارة غير مرحب بها، وندعو كل جماهيرنا العربية والإسلامية للتظاهر في الشوارع ورفض هذه الزيارة وإغلاق الطرق أمام موكب هذا المجرم بايدن. وأيضا نقول بأن المقاومة دوما ستكون لها كلمتها، وكل هذه الاتفاقيات وكل هذه العمليات التطبيع لن تأتي بجديد.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تستهدف بالأساس تشكيل اصطفافات وأحلاف عسكرية لمواجهة قوى المقاومة الصاعدة. لذلك يجب تطوير العلاقة بين الدول والكيانات والحركات المقاومة في المنطقة لجهة محاصرة هذه المحاولات لدمج الاحتلال في المنطقة.
زيارة بايدن تأتي من أجل تشكيل حلف ناتو عربي بزعامة إسرائيل وبرعاية أمريكية ودعم مالي عربي من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الاحتلال الصهيوني.
الصحفيون الفلسطينيون ومن خلال وقفة على أنقاض برج الجلاء الذي دمره الاحتلال عبروا عن استيائهم من الموقف الأمريكي الذي يشجع بهذه الزيارة إراقة دماء الأبرياء، وآخرهم شيرين أبو عاقل التي تحاول الولايات المتحدة القفز عن حقها وتبرئة الاحتلال من دمها.
الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي في كل الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين الفلسطينيين، تتحمل المسؤولية الجنائية والمسؤولية القانونية والمسؤولية السياسية، ليس فقط كون غالبية الجرائم تمت بسلاح أمريكي، ولكن أيضا كون الولايات المتحدة الأمريكية وفرت الغطاء خلال الفيتو الأمريكي. اليوم وفي ظل هذه الزيارة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية فليسمع هذا الرفض وليسمع هذه الإدانة.
هو فصل جديد في مسلسل أمريكي سماه ترامب صفقة القرن، ويكمله الآن بايدن بإخراج جديد وبطولة عربية.
ذكرت قناة التلفزة العبرية الرسمية أن تل أبيب تحاول خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة التوصل لصفقات سلاح ضخمة مع السعودية ودول خليجية أخرى. وأشارت القناة إلى أن الكيان الإسرائيلي معني ببيع منظومات دفاع جوي إلى السعودية، مشيرة إلى إبرام صفقات لبيع سلاح لكل من البحرين والإمارات والمغرب. أعلنت تركيا التوصل لاتفاق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرض الملايين لخطر المجاعة. وقال وزير الدفاع التركي خالوصي أكار أن تركيا ستقيم مركزا للتنسيق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب. من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه تم اتخاذ خطوة مهمة وجوهرية، منبها إلى الحاجة للمزيد من العمل الفني لتجسيد التقدم الذي جرى إحرازه اليوم. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات لوغانسك والجيش الروسي دخلتا مدينة سيفيرسكي ويعملان على تمشيطها لبسط السيطرة عليها. وقال مصدر في الدفاع الروسي لقد دخلت قوات الحلفاء إلى سيفيريسك وأن المدينة تحت السيطرة العملياتية، فيما تتواصل عملية التمشيط، مضيفا أن سيفيريسك ستكون خالية تماما من القوات الأوكرانية. من جهته لفت الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية تمكنت من قتل أكثر من 350 جندي أوكراني بصواريخ عالية الدقة مستهدفة أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولايف، مشيرا إلى إسقاط الدفاعات الجوية 4 مقاتلات لسلاح الجو الأوكراني. أعلنت السلطات في سريلانكا حظرا للتجوال، فيما قال المتظاهرون المعارضون للحكومة إنهم سيغادرون مباني المؤسسات العامة وسيسلمون القصر الرئاسي. وقالت السلطات إن حظر التجوال بدأ من الساعة 12 من ظهر اليوم وسيستمر حتى 5 من فجر غد الجمعة. من جهة أخرى نقلت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين بجزر المالديف أن الرئيس السريلانكي الهارب سيستقل طائرة للخطوط السعودية إلى سنغافورة ومنها ينتقل إلى الرياض. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء الخير والعافية مستمعينا الأحبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13 وعند 5:46 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماماً وعلى مدى 10 دقائق، ومن بعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 6:13. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 6:26، ومن بعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماماً وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق عند 8 تماماً، وبعد ذلك نقدم إليكم من سيرة الصالحين. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 8:24، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 8:42. شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الصغار أعزائنا أصدقائنا الحلوين، هل تعلمون ما هو سر النجاح؟ اسألوا المتفوقين والناجحين في صفكم، ولا شك أنهم سيجيبون بأن السر يكمن في تنظيم الوقت. أحسنتم يا أعزائي، يكمن النجاح في تنظيم الوقت. إذا أردتم أنتم أيضاً أن تنجحوا في الدراسة وتكونوا من المتفوقين، عليكم أن تقسموا أوقاتكم بين الدراسة واللعب وتناول الطعام. وعلينا أيضاً أن لا نهمل دروسنا أو صحتنا. في هذا البرنامج يا أصدقائنا سنتحدث اليوم عن ماذا؟ عن أهمية الوقت. ابقوا معنا يا أصدقاء. حلوين، لدي سؤال منكم أرجو أن تجيبوني عليه بكل صراحة. هل تعجبكم الحزازير التي أطرحها عليكم؟ ماذا؟ تعجبكم؟ ها؟ الله، الحمد لله الحمد لله، أنا فرحت كثيرا. اليوم يا أصدقاء أعددت لكم حزورة خفية مستورة، الشاطر منكم سيعرف حلها. استمعوا جيدا للحجورة. ما هو الشيء الذي هو ملكك والناس يستخدمونه أكثر منك؟ ما هو؟ ها؟ فكروا بالحل جيدا وستستمعون إلى الإجابة في نهاية البرنامج. والآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. نعم يا عيسانة، تمثيلية اليوم عنوانها هو القرد البخيل. تعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، ذات مساء نظر القرد إلى كمية كبيرة من الحشائش التي كان يخزنها في منزله فشعر بالسعادة.
إن هناك أزمة في الطعام بين الحيوانات في هذه الأيام، فقد تأخر المطر وقل العشب. سوف أعيش في رفاهية، إنه لشيء جميل أن تنفرد بالسعادة.
جائعة. حسنا، اللي أخرج إلى جارتي لعلي أجد شيئا يسد رمقي. أيتها الزرافة، يا جارتي الزرافة.
مرحبا بك يا غزالة، كيف حالك؟
مرحبا يا زرافة. آسفة على الإزعاج، إنني جائعة جدا وليس عندي ما آكله، فهل يمكنك أن تعطيني شيئا من الحشائش التي عندك؟
جارتي العزيزة، ولكني أيضا لم أجد ما آكله منذ أيام، وقد بت ليلتي جائعة. هيا بنا سويا نبحث عن طعام نأكله. هيا بنا،
هيا لنذهب إلى بيت جارنا القرد. لعله يملك ما يسد جوعنا.
إنها فكرة رائعة. هيا هيا بسرعة.
نعم هيا.
جاري القرد.
ماذا؟ أهلا بك يا زرافة. ماذا؟
أيها القرد.
مرحبا بك أيها القرد. هل عندك طعام؟ فإننا جائعان جدا.
نعم هذا صحيح.
ومن أين لي الطعام؟ أنتما تعلمان أن المطر قليل والعشب شحيح هذه الأيام.
حسنا.
ليتني كنت أستطيع مساعدتكما.
شكرا لك أيها القرد.
مذهبا.
نعم أحبتي، انصرفت الغزالة والزرافة الجائعتان وقد بدتا هزيلتين، والقرد ينظر إليهما وهو يحدث نفسه وكأنه يوجه حديثه إلى سائر الحيوانات.
اذهبوا عني ودعوني أستمتع بطعامي الوفير. ماذا أستفيد إن شاركوني الطعام؟ وماذا يضرني إن ماتوا جميعا من الجوع؟ طعامي الوفير يغنيني عن جميع الحيوانات.
لنترك القرد البخيل. هيا
يا زرافة، هيا بنا إلى النهر، عسى أن نجد ما نأكله.
نعم هيا بنا هيا.
نعم.
أيتها الغزالة، إنه فرس النهر. مرحبا يا فرس النهر.
أهلا بك يا زرافة، ما لي أراكما هزيلتين نحيفتين.
منذ أيام لم نأكل شيئا.
نعم.
فالمطر قليل والعشب شحيح.
نعم.
لا عليكما، تعالى لأقدم لكما شيئا من النباتات المائية.
يا إلهي، ما أجودك يا فرس النهر.
شكرا لك. أنت كريم.
تفضل. خذا، هذا ما استطعت أن أجمعه لكما، أرجو أن يكفيكما.
شكرا لك يا فرس النهر. هذا يكفي ويزيد، وسنحمل الباقي لأصدقائنا.
أحسنتم،
فهم جائعون وبحاجة إلى الطعام.
شكرا لك. سوف أجمع لكم كمية أكبر لمن أراد، فلا خير في الحياة بلا طعام.
صحيح. نعم.
أنا لا أستمتع بطعامي إذا كانت سائر الحيوانات تموت من الجوع.
جزيت خيرا يا فرس النهر.
شكرا لك يا فرس النهر.
أحبتي، أخبر فرس النهر أصدقاءه من الحيوانات أن جيرانهم يموتون من الجوع وقلة الطعام، وطلب منهم جمع ما يستطيعون من النباتات ووضعها على جانب النهر ليأكل منها سائر الحيوانات. نعم، لقد أشاع فعل فرس النهر وأصدقائه جوا من التعاون والطمأنينة بين الحيوانات، وقل الخوف من الجوع. وبعد أيام،
ها؟ يا إلهي يا إلهي، إنه المطر. أجل، إن السماء تمطر. الحمد لله الحمد لله يا غزالة.
الحمد لله، فقد نزل المطر وستنمو النباتات والأعشاب من جديد.
نعم نعم يا غزالة.
أجل أحبتي، نزل المطر الغزير، وبدأت الحيوانات تأكل من النباتات الجديدة. أما القرد البخيل فقد كانت الحشائش التي كان يخزنها في بيته أنبتت فيها الجراثيم والميكروبات، وبدأ التعفن يظهر فيها. ومع هذا كان القرد يأكل مما خزنه من الحشائش الفاسدة.
بطني بطني تؤلمني، ربما تسممت. يا إلهي ماذا أفعل؟ يا ليتني كنت أقسم طعامي مع الآخرين كي لا أضطر الآن لأتناول الفاسد من الحشائش. بطني يا إلهي، كم إنهم سعداء وفرحوا.
يا أصدقائي، يجب أن نحتفل بنزول المطر.
نعم، ولكن هل رأيتم القرد؟
لا، لم أره منذ مدة.
إنه أمر مقلق أن يغيب القرد عن احتفالنا.
لنذهب إليه. هيا لنذهب إليه يا أصدقائي. هيا.
أيها القرد كيف حالك يا صديقي؟ هل أنت بخير؟
جئنا لندعوك للاحتفال بنزول المطر.
تفضلوا، أشكركم على قدومكم.
ولكن لما تبكي يا قرد؟
نعم لما تبكي؟
إنني قد منعت عنكم الزيادة من طعامي حتى فسد عندي وأصابني بالأمراض. لقد ظننت أن الطعام الوفير يغنيني عنكم ولن أحتاج إلى غيري، ولكني عرفت الآن أن الحياة لا تصلح بغير تعاون في السراء والضراء.
لا عليك يا صديقي، لا عليك، سوف أذهب لآتي بالطبيب لك.
شكرا.
وأنا سأساعدك على تنظيف بيتك من الطعام الفاسد.
شكرا لكم.
طيب أحبتي، وبعد أيام استرد القرد عافيته وانطلق مع جيرانه وأصدقائه يحتفلون بظهور العشب الجديد. وعلم القرد أن البخل لا يضر أحدا سوى البخيل، فإذا كان الآخرون يحتاجون إلينا، نعم أحبتي، إذا كان الآخرون يحتاجون إلينا فلا شك أنه يأتي يوم نحتاج إليهم حتما.
حان الآن موعد بث ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج. أنا طفلة أحب اللعب كثيرا مثلكم أنتم يا أصدقاء. عندما دخلت المدرسة كنت أنتظر انتهاء الدروس بفارغ الصبر لكي أعود إلى البيت وألعب، وعندما تعد أمي المائدة كانت تناديني وتناديني وتناديني وأنا ألعب وألعب 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 وأجلس إلى المائدة وأكل بسرعة لأعود للعب واللعب واللعب. كنت لا أنجز واجباتي اليومية إلا عندما أتعب من اللعب فأكتبها على عجل، وأحيانا لا أنجزها كلها. في يوم من الأيام أعطتني المعلمة رسالة لأمي، لا شك أنها أخبرتها بإهمالي، وبقيت أنتظر ماذا سأقول لأمي. يا إلهي ماذا سأقول لأمي؟ كيف أعطيها الرسالة؟ ها؟ هذا ما سأخبركم به فيما بعد. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
تعال وانظر إلى هذه الدودة في الحديقة.
ما هي؟
كم هي سمينة هذه الدودة. يبدو أنها ابتلعت شيئا كبيرا يا أبي، ولكنها دودة عجيبة لأن لها قرونا أيضا يا أبي.
أين هي؟ دعني أرى. فهمت، هذه ليست دودة يا أحمد.
ألم تقل لي سابقا إن دودة الأرض تعيش في الحديقة يا أب؟
نعم يا بني أحمد نعم، ولكن هذه ليست دودة الأرض، هذا حلزون.
ولكن الحلزون له صدفة تغطي بدنه.
أولا اسمها قوقعة وليس صدفة. أولا، وثانيا الحلزون في فصل الشتاء يدخل داخل قوقعته ويغلقها ويدفن نفسه تحت التراب. وعندما ينتهي فصل الشتاء ويأتي فصل الربيع يخرج الحلزون من قوقعته، وعندها تكون صغيرة عليه فيرميها ويبقى عاريا لفترة حتى يبدأ بتكوين قوقعة جديدة.
وما هذه القرون يا أبي؟
إنها عيناه يا أحمد.
عيناه.
نعم.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
إلى قصتي يا أصدقائنا. عندما عدت من المدرسة ذات يوم أعطتني أمي هدية، فتحتها بسرعة فوجدت ساعة من ضدية، وكم كنت محتاجة إليها. نظرت إلى أمي فقالت لي:
نداء، عليك أن تهتمي بتقسيم وقتك، هل تعيديني؟ تعالي إلى غرب.
فقلت لها: نعم يا أمي أعدك. فقالت لي:
تعالي إلى غرفتك كي نضع الساعة على المنضدة ونكتب جدولا لتعيين ساعة اللعب وساعة الأكل وساعة كتابة واجباتك المدرسية. حسنا؟
فقلت لها: حسنا يا أمي. فكتبنا الجدول وعلقناه في الغرفة، وكانت أمي تذكرني إذا حان وقت الأكل أو كتابة واجباتي المدرسية إذا نسيت. أهلا بكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ حسنا يا أصدقائنا، ابقوا جنب المذياع، لا تتركوا المذياع، لأن لدينا فقرات جميلة وحلوة أيضا. طيب يا أصدقائنا، هل تذكرون في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة، وحزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي هو ملكك والناس يستخدمونه أكثر منك؟ هل عرفتم الإجابة؟ لا بأس، ما زالت أمامكم الفرصة لتعرفوا حلها قبل أن أقوله في نهاية البرنامج. أصدقائي الحلوين، الحق مع أمي، فأنا كنت لا أهتم بالطعام ولا بواجباتي، وكنت لا أشعر بالوقت كيف يمر سريعا وأنا ألعب. منذ ذلك اليوم أصبحت طالبة مجدة. أنتم كذلك يا أصدقائنا الحلوين، عليكم أن تقسموا أوقاتكم بين اللعب والأكل وكتابة الواجبات المدرسية. وأنا يا أصدقائي واثقة بأنكم ستكونون بعدها من الطلاب المتفوقين في الصف. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمي.
كيف حالك يا جدة؟ ها؟
الحمد لله بخير.
لقد سمعت من أمي أنك كنت متعبة ليلة أمس.
لقد عملت قليلا فشعرت بالتعب.
عملت قليلا؟
نعم.
وهل مثلك امرأة كبيرة في السن يجب أن تعمل يا جدتي؟
عزيزتي نرمين، العمل شيء مهم وضروري للإنسان.
ولكنك كبيرة في السن يا جدتي ويجب أن ترتاحي.
العمل لا يعرف سنا معينة، الكل يجب أن يعمل. فأنا أقوم الآن بأعمال تناسب عمري، ولكن ليس من الصحيح أن أجلس بدون عمل أبدا.
يبدو أننا سنظل نتكلم عن الأعمال وننسى فقرة دنيا الحروف.
هذا صحيح، هذا صحيح.
إذن يا جدتي، هيا لنبدأ بلعبتنا الجميلة، لعبة الحروف.
هيا بنا، هيا
هيا. ها قد سقطت الكرة.
نعم، ولنرى ماذا كتب على الكرة، أقصد أي حرف كتب عليها.
وماذا كتب على الكرة يا جدتي؟ ها؟
كتب على الكرة اسم الحرف الذي يأتي بعد الحرف ذال.
الحرف بعد الحرف ذال.
نعم.
وماذا يكون الحرف الذي بعد حرف ذال؟
هذا عائد لك، عليك أنت أن تقول ذلك.
هل هو حرف الصاد؟ لا 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 لا، إنه حرف الشين.
لا لا، هذا ولا ذاك.
إذن ماذا يكون الحرف يا جدتي؟
إنه حرف الراء.
حرف الراء.
نعم، نعم. إنه حرف الراء.
حسنا، وأية معركة تبدأ بحرف الراء؟ ها؟
عزيزتي نرمين، هناك معركة جرت في العام 51 بعد 600 للميلاد، يعني في بداية الإسلام. وهي معركة الري، يقال إنها نشبت بين الإسلام والساسانيين عند قلعة الري في إيران.
صحيح. صدقيني يا جدتي.
نعم.
إنك في كل مرة تضيفين لي معلومة جديدة ورائعة. أنا أشكرك كثيرا. حسنا يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ أحسنتم، أحسنتم. ونقول للذين لم يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة لحد الآن بأن حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي هو ملكك والناس يستخدمونه أكثر منك؟ أما الإجابة، الجواب الصحيح هو اسمك. نعم يا صديقي، نعم يا صديقتي، اسمك الذي يستخدمونه الناس أكثر منك. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يتوقف سماحته عند مقطع مفصلي من حياة الإمام السجاد عليه السلام، يعتبرها بداية لمرحلة ثالثة لحركة الأئمة عليهم السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
تكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة الأئمة عليهم السلام. من المقاطع المهمة لحياة الإمام السجاد عليه السلام هي أن نرى أنه هل كان يتصرف بطريقة اعتراضية عدائية تجاه جهاز الخلافة أم لا؟ لقد أشرت باختصار في الأبحاث السابقة إلى هذا الموضوع، وهنا سوف أوضح أكثر. بالقدر الذي اطلعت فيه على حياة الإمام السجاد عليه السلام والذي ما زلت أذكره، أنه لا توجد مواجهة أو تعريض صريح وقاطع ضد الحكم من قبيل ما نشاهده في حياة بعض الأئمة الآخرين كالإمام الصادق عليه السلام في عصر بني أمية، أو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وسببه واضح، لأن مثل هذا التحرك الشديد الذي كان في بداية حركة الأئمة عليهم السلام، والذي كان في المرحلة الثالثة من المراحل الأربع للإمامة، والتي تبدأ في حياة الإمام السجاد عليه السلام، سوف يعرض قافلة أهل البيت عليهم السلام التي تحمل أعباء مسؤولية الرسالة للخطر الذي لا يؤدي إلى تحقيق المقصد. ففي ذلك الوقت لم يكن بستان أهل البيت الذي تعهد الإمام السجاد عليه السلام بتربيته ورعايته وسقايته قد استحكمت غصونه وأشجاره، بحيث يقدر على تحمل الأعاصير الشديدة. وكما أشرت في بداية هذا البحث، فقد كان عدد المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام ممن يحيطون بالإمام السجاد قليلا جدا. وفي ذلك العصر لم يكن من الممكن لأولئك الذين سيتحملون مسؤولية التنظيمات الشيعية أن يواجهوا خطر العدو الجائر والذي هددهم بالإبادة. وإذا أردنا أن نمثل ينبغي أن نشبه عصر الإمام السجاد عليه السلام هذا بمرحلة بدء الدعوة الإسلامية في مكة، وهي المرحلة السرية. ولعله يمكن تشبيه عصر الإمام الباقر عليه السلام بالمرحلة الثانية في مكة حين أصبحت الدعوة علنية، والمراحل التي أتت من بعدها يمكن تشبيهها بالمراحل اللاحقة للدعوة. ولهذا فإن المواجهة في تلك المرحلة لن تكون صحيحة. ومما لا شك فيه أننا إذا لاحظنا المواجهات الحادة في بعض كلمات الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم السلام فيما لو صدرت عن الإمام السجاد عليه السلام، فإن عبد الملك بن مروان الذي كان في أوج قدرته يستطيع وبكل سهولة أن يطوي بساط تعاليم أهل البيت عليهم السلام ليبدأ العمل من جديد. وهذا ليس عملا عقلانيا وموائما للقطع والثبات، لكن على كل حال يمكن أن نشاهد في ثنايا كلمات الإمام السجاد عليه السلام والتي ترجع على وجه الاحتمال إلى أواخر حياته الشريفة وطيلة مدة إمامته إشارات أو مظاهر لتعرضه ومواجهته لنظام الحكم. يقول الإمام الخامنئي في هامش هذا الموضوع: أشير هنا إلى أن ما بحثناه في هذا الفصل هو غير ذلك التعامل المعارض للإمام السجاد مع يزيد وجهاز خلافة آل أبي سفيان، والذي له بحث آخر وقد بحثنا بشأنه في السابق. كانت تلك المواجهات تظهر بعدة أشكال، وأحد أشكالها هو ما لاحظناه في تعامل الإمام السجاد عليه السلام مع محمد بن شهاب الزهري، والشكل الآخر يظهر من خلال بيان موقف ومكانة الخلفاء الأمويين على ضوء التعاليم والإرشادات الدينية العادية. ويوجد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك حتى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. فبنو أمية كانوا يسمحون للعلماء وأهل الدين ومن جملتهم الأئمة عليهم السلام بالتحدث حول الصلاة، حول الحج والزكاة والصيام والعبادات، وكذلك حول التوحيد والنبوة والأحكام الإلهية، لكنهم لم يسمحوا بالبحث في مفهوم الشرك ومصادقه وأمثلته في المجتمع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا علي
لساني هو حروفك،
يا علي يا علي تتمعوا.